ما عندهوش خلفية في فن التعامل مع الذنب، للأسف بيقع في كبائر وما عرفش ازاي يتوب منها. وفي بعض الأوقات الشيطان بيتدخل في التعامل ما بين الإنسان وما بين الذنب. يعني مثلا التعامل الشيطاني في الذنب انه يبدأ مع الإنسان، لا يبدأ معه بكبيرة ولكن يبدأ معه بصغيرة، ويفضل يتدرج معاه إلى أن يصل إلى كبائر وموبقات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: لا تتبع خطوات الشيطان. بعض الأوقات النفس نظرا لأن هي بتميل للراحة، كما يقول علماء النفس، الإنسان بعد الذنب ما بيبقاش عارف نفسه إزاي تتعامل مع هذا الذنب. النفس في بعض الأوقات علشان ترتاح، لأننا لو تبت واجتهدت في العمل الصالح ده تعب على النفس، فالنفس بتبدأ توسوس للإنسان بعدة أمور. توسوس له مثلا إن الله غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، ودي كارثة من الكوارث اللي وقع فيها أهل الكتاب من قبلنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يقعوا في كبائر عظيمة جدا، واللي وقعوا في سبب في ان هم وقعوا في هذه الكبائر العظيمة ان هم بيقولوا ان الله غفور رحيم، كما قال جمع من المفسرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. قال أهل التفسير: غرتكم الأماني، قلتم إن الله غفور رحيم. يعمل المعصية ويقول إن الله غفور رحيم، النفس تقول كده ربنا غفور رحيم، فبالتالي النفس اللي هي عايزة تميل لدائرة الراحة، مش عايزة تشتغل في الطاعة والعبادة، فتمني نفسها بهذه الأمنية: إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هنا النفس تدخلت مع الشيطان اللي تدخل. وفي بعض الأوقات أصحاب السوء لما بيتدخلوا أيضا بيخلوا إنسان رجليه بتخوض في المعصية خوضا، وكل ده بسبب ان الانسان مش قادر يتعامل مع الذنب، او مش عارف يتعامل مع الذنب. ولو كل انسان منا بقى عنده فقه التعامل مع الذنب وفن التعامل مع الذنب، خلاص يقدر يفهم كويس جدا. بعض الناس لما بيقع في ذنب بيظن خلاص ان المعركة انتهت، مع ان في الحقيقة ان هو خسر معركة، مش خسر كل المعارك. المعارك دائما مستمرة بيننا وبين الشيطان إلى أن نخرج من هذه الحياة. أنا خسرت معركة، وليس معنى أن الإنسان خسر معركة أنه خسر كل المعارك، لا، ده احنا قدامنا أشواط أخرى وقدامنا جولات تانية. زي بالظبط كده كرة القدم فيها شوطين، وكرة الطايرة فيها 3 أشواط، حلبة الملاكمة فيها 11 شوط. مش معنى ان انا خسرت شوط من 11 ان انا خسرت كل الجولات، لا، انا قدامي لسه جولات كتير. ده اللي لازم نفهمه، وده مش هنقدر نتعامل معاه الا اذا كان الانسان منا على يقين وعلى فهم بكيفية التعامل مع الذنب، والا هتحصل الكارثة الكبيرة زي ما ذكرت ليكم الان في الموقف لما حصل ماس كهربي ادى الى حريق داخل المسجد عندي. لولا ان الله عز وجل لطيف بعباده ووجود الضابط ده معانا المتخصص في اطفاء الحريق، كان زمان المكان بقى فيه كارثة كبيرة جدا. وده كله بسبب ان انا مش عارف المشكلة فين، ومش عارف المشكلة تتحل ازاي. تعالوا مع بعض ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الدروس المباركة نبدأ ويفهم كل انسان منا الان كيف نتعامل مع ذنوبنا. من البداية تعالوا نأصل لقاعدة مهمة جدا: طالما انا بشر اذا انا معرض للوقوع في الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. أي إنسان منا معرض للذنب، ومفيش حد منا معصوم من الذنب، بل إن الإمام الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه نبهنا ووضح لنا أن الله عز وجل ذكر لنا أخطاء لبعض الأنبياء والمرسلين من أجل أن نتعلم منهم كيف نتعامل مع الذنب. ذكر الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، علشان نتعلم من آدم كيف سنتعامل مع هذا الذنب. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا لنا شأن يونس عليه الصلاة والسلام علشان نعرف كيف نتعامل مع الذنب لما خرج من بلده بغير إذن من الله عز وجل. وذكر الله لنا حال موسى عليه الصلاة والسلام لما وكز رجل المصري فوكزه موسى فقضى عليه، علشان نتعلم كيف نتعامل مع ذنوبنا. فالله عز وجل ذكر لنا حال هؤلاء الأنبياء الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم علشان نتعلم منهم. فكل إنسان منا طالما أنا بشر إذا أنا معرض للذنب، كل بني آدم خطاء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كل واحد فينا عنده نقطة ضعف متعلقة بالذنوب بيقع فيها من وقت لآخر. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. بعض الناس عنده مشكلة في النظر إلى النساء، بعض الشباب بيبقى عنده مشكلة في المواقع الإباحية وهو من جواه نفسه يترك هذه المواقع بس مش قادر. بعض الشباب أو بعض البنات مثلا تعلقت بشاب معين وهي عارفة إن ده حرام بس نفسها تراودها إن هي تتكلم مع هذا الولد. كل واحد فينا عنده ذنب معين، بس اللي بيفرق بين البشر، بين إنسان سعى لتزكية نفسه بترك هذا الذنب وبين إنسان ترك لنفسه الزمام لتقوده إلى هذا الذنب، فرق كبير بين الاثنين. واحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنحاول نبدأ مع بعض إزاي نتعامل مع الذنب بالبعد عنه إن شاء الله. واحنا إن شاء الله هنمشي مع بعض في ثلاث مراحل. يعني ربنا يعيننا كده في هذه اللقاءات ان احنا نتعامل مع الذنب بثلاث مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة ما قبل الذنب، ازاي انا اصلا اعصم نفسي وابعد نفسي عن الذنب واحمي نفسي من الذنب. المرحلة الثانية عند الوقوع في الذنب، والمرحلة الثالثة ماذا افعل لو وقعت في الذنب. زي بالضبط كده حالنا في سفرنا الى ربنا تبارك وتعالى كحال المسافر، كحال المسافر اللي ماشي في طريق تلاقوا دايما على الطرق في لوحات إرشادية، يعني السرعة لا تتجاوز 90، السرعة مش عارف أمامك منحنى طرق. فهو من البداية بيديله إرشادات قبل الوقوع في الحادثة. طب وعند الوقوع في الحادثة تلاقي دايما وزارة الصحة بتؤكد دايما لو حد واقع في حادثة يتشال ازاي، يتعامل معاه ايه، ايه الإسعافات الأولية، وبعد كده نضع نقاط اسعاف على كل مكان ونعمل مستشفيات للطوارئ تستقبل الحوادث. ده ماذا نفعل بعد الوقوع في الحادثة. اي دولة عندها نوع من انواع الفهم والذكاء بتتعامل بهذه الطريقة، ماذا افعل قبل وقوع الحادثة، ماذا افعل عند وقوع الحادثة، ماذا افعل بعد وقوع الحادثة. احنا لازم نتعلم كده ان التعامل مع الذنب بيمر بثلاث مراحل. مرحلة ما قبل الوقوع في الذنب، مرحلة عند الوقوع في الذنب، مرحلة بعد الوقوع في الذنب. كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث لها كيفية معينة من التعامل، لازم نتعامل بحكمة عالية وبحكمة بالغة علشان إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا من هذا الذنب. تعالوا مع بعض سريعا كده بعد المقدمة اليسيرة دي نبدأ في أول خطوة من هذه الخطوات، كيف نتعامل مع الذنب قبل الوقوع فيه. وده اللي احنا دايما او بيسميه الاطباء دايما الوقاية خير من العلاج، ان انا احمي نفسي من الذنب افضل بكتير جدا من ان انا اعاني بسبب الوقوع في الذنب. انا النهاردة لو عايز اعصم نفسي من الذنب ماذا افعل؟ اي شيء في الكون، اي شيء في الكون بيترتب عليه خطر، القائمين على هذا الامر بيضعوا مجموعة من الضوابط تحمي الانسان من الوقوع في الخطر ده. يعني مثلا وانا في الجيش لما كانت في من بقايا الحرب، لما كان في من بقايا الحرب اراضي كبيرة جدا مليانة الغام في الارض مختفية، فكانت دايما الدولة تعمل سياج واقي حوالين هذا المكان اللي هو بيسموه حقل الغام ويحطوا يفط ارشادية في كل مكان حقل الغام احترس، ممنوع الاقتراب، ممنوع انك تقرب من هنا لان هنا في حقل الغام. حضرتك كنت رايح تحط بنزين في العربية واول ما بتخش البنزينة بتلاقي لوحات ارشادية يرجى غلق التليفون المحمول، يرجى اطفاء السجائر، يرجى اطفاء مطور السيارة، يرجى 1 2 3 4. كل دي اشياء بنسميها دايما احنا بنقي انفسنا من الخطر، بنقي انفسنا من المشكلات، بنقي انفسنا من الازمات، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. حتى في المصانع وحتى في الشركات الكبيرة عاملين دلوقتي حاجة اسمها هيئة الأمن الصناعي، هيئة للأمن الصناعي، تلف تبص على الكهرباء، تلف تبص على مش عارف ايه، كل ده من باب تأمين المنشأة من الوقوع في اي خطر من الأخطار. نفس الكلام هكذا ينبغي ان يفكر المسلم قبل أن يقع في الذنب، وهو منطقة خطر ومنطقة محظورة، ينبغي على الإنسان أنه يضع بينه وبين هذا الذنب حدود وسياج وأماكن تمنعه من التجاوز، تجاوز هذه المنطقة إلى منطقة الذنب. إيه هي بقى هذه الأمور؟ 4 حاجات نحاول النهاردة إن شاء الله كده بإذن الله سريعا مع بعض إن إحنا نجملها سريعا. طبعا يعني هذا الأمر فيه كتاب كبير أنا كنت ألفته منذ فترة في فن التعامل مع الذنب، كتاب ضخم طبعا عشان نقعد نشرح كتابها نحتاج فترة طويلة، ولكن ناخد رؤوس أقلام سريعة جدا. اول شيء علشان ربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويعصمنا من الوقوع في الزلل، ما الواجب عليا؟ اول حاجة فارق ارض المعصية، مفارقة الانسان لاسباب الذنب، مفارقة الانسان للارض اللي بيعصي فيها الله سبحانه وتعالى. ويمكن دي كانت اول نصيحة نصح بها العالم قاتل المائة نفس. لما ذهب قاتل المائة نفس للعالم وقال انني قد قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ فقال ومن يحجب توبة الله عنك، ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء. ده اول قانون من قوانين حماية الانسان من الوقوع في الذنب، اترك ارضك فانها ارض سوء. سيب الارض اللي انت قاعد فيها لان هي مليانة معصية واللي فيها بياخدوك دايما لمعصية الله. انا مشكلتي مع اصحابي لما بنقعد على القهوة بنقول الفاظ كتير سيئة، بنبص على بنات، بنعمل معاصي، فانا مشكلتي الاساسية مش في الذنب، مشكلتي الاساسية في ارض الذنب وفي اصحاب الذنب والمعينين على الذنب. بنت من البنات مشكلتها دايما ان هي لما بتقعد مع اصحابها بيقعدوا يغتابوا الناس ويقعوا في اعراض الناس، هي مشكلتها مش في الذنب، مشكلتها في بيئة الذنب. ومشكلة تواجد الانسان في ارض المعصية ان حتما ولابد الانسان ده في يوم من الايام رجله هتنجر في المعصية. لذا قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. ربنا بيقول لنا في الايه دي لما تشوفوا ناس عماله تستهزئ بكلام الله وتستهزئ بالقران وتستهزئ بالشريعه وتستهزئ بالدين لا تقعدوا مع هؤلاء. طب ولو قعدنا معهم ربنا بيقول انكم اذا مثلهم، يعني ايه انكم اذا مثلهم؟ قال اهل التفسير ستتشرب قلوبكم ما يقوله هؤلاء ثم تتكلم بعد ذلك بما قاله هؤلاء فتصبحون مثلهم. احنا بقينا زيهم، زي اول مرة اشرب فيها سجاير انا كنت كارهها وكاره ريحتها، بس لحد ما مريت بظروف سيئة شوية واحد صاحبي قال لي طب خد السجارة دي. خدت السجارة دي، في الاول كحيت وتعبت، وبعد كده السجارة في التانية في التالتة في الرابعة في الخامسة كانت النتيجة ان انا خدت على السجاير. بعد شوية ادالي خد المخدرات دي، طب خد دي كذا. ده اللي بيحصل مع شبابنا للأسف في هذه الأيام، وجوده في أرض المعصية بتكون النتيجة انه قلبه بيتشرب هذه الفتنة فيصبح والعياذ بالله مع أصحاب المعصية هم وهو سواء. علشان كده احنا حذرنا من هذا، حذرنا من هذا، والنبي امرنا ان احنا نبعد دايما عن ارض الفتنة، نبعد دايما عن ارض المعصية. اللي عايز دايما ربنا يعصمه من الذنب ابعد عن ارض الفتنة، لان ارض الفتنة احنا مأمورين بالبعد عنها. ليه؟ هقول لكم قاعدة تربوية سلوكية مهمة جدا. كما ان امراض الابدان بتنتشر بالاختلاط، فكذلك ايضا امراض القلوب بتنتشر بالاختلاط. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أمراض الأبدان فر من المجذوم فرارك من الأسد، فمن باب أولى فر من أصحاب المعاصي فرارك من الأسد. المشكلة الأساسية إن اللي بيتكلم به أصحاب المعصية أنا قلبي هيشربه شئت أم أبيت، حتما ولا بد، حتما ولا بد. وإنسان فاسد واحد فقط موجود في بيئة ممكن يفسد هذه البيئة. ولا ننسى أبدا فساد السامري وكان فردا واحدا أدى إلى فساد أمة بني إسرائيل بعدما رأوا الآيات، بعدما مروا من البحر أدى وجود هذا العنصر الفاسد داخل هذا المجتمع إلى أن المجتمع ده عبد العجل من دون الله سبحانه وتعالى، ورفضوا الاستجابة لنبي الله هارون في الوقت اللي كان فيه موسى عليه الصلاة والسلام يناجي ربه. لكم أن تتخيلوا أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أول ما رجع فرأى ما فعله هؤلاء قال للسامري القانون اللي احنا بنتكلم عليه الفرار والبعد عن أرض المعصية، قال إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تقعد معانا ولا نقعد معاك، أنت تبعد عنا تماما، لا تقترب منا ولا نقترب منك، لأنك عنصر مفسد داخل المجتمعات. فخطورة وجود الإنسان في أرض المعصية، واحد إن الإنسان منا سيستجيب لهذه المعصية حتما ولا بد، كما قال بلال بن سعد قال رحمه الله لا تمكن أذنك من صاحب هوى. ليه؟ فلعله يلقي في أذنك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن في بعض الأوقات يرمي في ودنك شيء لا يستطيع الإنسان منا أن يخرجه من قلبه أبدا بحال من الأحوال. الأمر الثاني أن رفقة هؤلاء رفقة هؤلاء تزيل كل الخير اللي موجود عند الإنسان. كم رأينا من شباب وبنات، كم رأينا من شباب وبنات كانوا على خير وعلى دين في مرحلة الإعدادي والثانوي، كانوا بيحفظوا القرآن ومحافظين على حلقات القرآن وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كانت النتيجة المباشرة لمرافقة هؤلاء الأولاد والبنات لرفقاء السوء، وجدناهم كرهوا القرآن، وجدنا أخلاقهم تغيرت، وجدنا أحوالهم تغيرت، والسبب في ذلك أرض السوء اللي الإنسان بيضع نفسه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم، وياريت ركزوا معايا في هذا الحديث اللي جمعت طرقه وشواهده وما يتعلق به، وهو حديث الحجر الأسود. الحجر الأسود ده أنا هشبهه الآن بقلب كل إنسان منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق، وفي رواية من الثلج. تخيلوا الحجر نازل من الجنة أبيض جدا. أدي أول ميزة فيه أنه كان أبيض، أو أول سمة فيه أنه كان أبيضا. طب والثانية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس نورهما. إذن الحجر كان له نور، ودي السمة الثانية. طب والسمة الثالثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي إنسان يلمس الحجر يبرأ بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ فقد الحجر الآن، يعني أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحرمين مرة ثانية. فقد الحجر الأسود لونه فبقى أسود، فقد النور ففقد هذا النور تماما. الأمر الثالث، لم تعد فيه خاصية الاستشفاء، إنه سبب في الشفاء. ليه؟ الثلاث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدرها بقوله: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية. الخير اللي كان جوه الحجر فقد تماما، والسبب في كده أنجاس الجاهلية اللي كانت حوالين الحجر. الحجر لم يذنب، ولكن أنجاس الجاهلية التي كانت حوله أفقدته كل هذا الخير. قلبك كده وقلبك كده، قلوبنا دايما على خير وعلى دين وفيها خير عظيم، فيها فطرة، ولكن أصحاب السوء نكسوا هذه الفطرة. أصحاب السوء نزعوا كل خير موجود في هذا القلب، نزعوا كل معاني طيبة وشريفة، نزعوا منه كل قيم خيرية اتنزعت من القلب بسبب أصحاب اللي حواليا. علشان كده نقدر نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فإن رجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من شبهات أو يسمع منه من شبهات. نقدر نفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن السعيد لمن جنب الفتن. احنا نفهم كده ليه النبي كان بيقول لنا ابعدوا عن ده. البيئة هي أقوى شيء بيؤثر في الإنسان بالسلب وبالإيجاب، بالسلب وبالإيجاب. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا. الفتن عملت تعاد على القلب، وفي رواية عوذا عوذا، أي أعوذ بالله منها. بصوا بقى، الفتن بتتعرض على القلب في أرض الفتنة حاجة من اتنين: فأيما قلب أنكرها من البداية بعد عن أرض الفساد وأنكر هذه الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها، ودي غالب القلوب إلا ما رحم الله، غالب القلوب، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. بصوا بقى الواقع عمل إيه في القلوب، الواقع عمل إيه في القلوب، حتى تعود القلوب على قلبين: أسود مرباد، أسود ملطخ بالتراب كده فشكله سيء جدا، قذر جدا، أسود مرباد كالكوزي مجخية، لو كباية عندنا قلبناها بيسقط ما فيها من خير، كذلك عرض الفتن على القلوب بتسقط ما في القلب من خير كالكوزي مجخية. بصوا اللي جاي دي: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. طب والتانية: وقلب أبيض مثل الصفا. ليس التشبيه هنا بالتشبيه لون القلب بلون الصفا، الصفا ليس أبيض، الحجر مش أبيض، ولكن في قوته وصلابته. التشبيه هنا في القوة والصلابة. وقلب أبيض مثل الصفا، مع كونه أبيض إلا إنه شديد صلب، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هي دي مشكلة عرض الفتن على القلوب، هي دي المشكلة اللي بتخلي الإنسان دايما قاعد في واقع مليان فتن ومليان فساد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هنا لازم نفهم ان لازم نبعد. علشان كده كان حال الصالحين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه انهم كانوا يفرون من ارض الفتن، انهم كانوا بيطبقوا هذا القانون اترك ارضك، فعلها يوسف مرتين عليه الصلاة والسلام، وارجو ان نكون نحن يوسف هذا الزمان. فعلها يوسف مرتين، لما راودته المرأة اول شيء فكر فيه يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا واستبق الباب، بيجري بيفر من ارض المعصية واستبق الباب. والمرة التانية لما اجتمعت المرأة مع نسوة المدينة فراودنا يوسف عن نفسه، قرر يوسف انه لازم يفر، لازم يترك ارض المعصية. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، انا وجودي في السجن وفراري من ارض المعصية هو السلامة لي. فاختار يوسف السجن لانه بقاؤه في ارض المعصية سيؤثر فيه حتما ولا بد. طبعا يعصمه الله عز وجل، ولكن اقول القاعدة علينا كلنا، وجودنا في ارض الفتنة يؤثر فينا ولا بد. هذا الامر هو الذي دفع اصحاب الكهف ان هم يخرجوا من القصور، وكانوا اثرياء اغنياء، ان هم يتركوا القصور علشان يروحوا للكهف ويجلسوا في هذا الكهف فرارا بدينهم من الفتن. علشان كده نقدر نفهم لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بترك ارض مكة والفرار الى ارض الحبشة مرة والتانية، هجرة الحبشة الاولى والثانية، ثم بعد ذلك الى هجرة المدينة. نقدر نفهم لماذا هذا الامر، نقدر نفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس زمان يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شغف الجبال او شعف الجبال، ليه؟ يفر بدينه من الفتن، بيهرب من الفتن، بيبعد عن الفتن. فالقانون الاول لو احنا فعلا عايزين اولا ربنا سبحانه وتعالى يعصمنا، احنا محتاجين فعلا نقعد مع انفسنا قعدة او نقف مع هذه النفس وقفة، نبدأ كده نعصر دماغنا شوية، ايه اسباب الذنب اللي انا بقع فيها، وايه ارض الفتنة اللي دايما بتخليني اقع في الذنب. لو عندي صاحب معين بيخليني اقع في هذا الذنب لازم اخد وقفة واقول لا، هنا لابد من وقفة، الصاحب ده لابد من هجره الى ان يثبت الايمان في قلبي، ثم من بعد ذلك عودة الى طاعة الله سبحانه وتعالى. خطورة ارض الفتنة خطورة عظيمة جدا. علشان كده العالم الفقيه اول ما راح له قاتل مات نفس اول كلمة قالها له قال له اترك ارضك، اترك ارضك. ونقدر نفهم من خلال هذه القاعدة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين. نقدر نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبايع الرجل اخذ بيده وقال ابايعك على ان تفارق ارض الشرك. ليه؟ علشان وجود الانسان في ارض المعصية مفسد للانسان، ويؤدي الى ان الانسان يقع في الذنب مرة واثنين وثلاثة واربعة. ايها السادة الكرام صدقوني، مخلطتنا لا اقول للبشر، مخلطتنا للحيوانات او لطبيعة الارض ده بيأثر فينا. اهل مكة نظرا لان الارض فيها صلبة شديدة، ارض صخرية، تجد فيهم قوة. فسبحان الله يخرج من مكة ابو بكر وعمر، القوي في الحق والقوي في الباطل، ثم بعد ذلك يمن الله على عمر فيكون قوي في الحق. اهل المدينة سبحان الله لم يعاني النبي صلى الله عليه وسلم معهم، معنا مع اهل مكة. ليه؟ ارض المدينة ارض طيبة، ارض لينة، فاصحابها كانوا لينين بمجرد ما عرفوا الحق امنوا، بخلاف اهل مكة الذين عاندوا. ليه؟ طبيعة الارض اثرت فيهم. بل لكم ان تعوا قانون اترك ارضك قد ايه الارض مؤثرة حتى في خلطة الانسان للبهائم اللي حواليه. يعني لكم ان تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا الغنم في كونها رقيقة لا تؤذي احد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اهل اليمن اسأل الله ان يفرج كربهم، قال صلى الله عليه وسلم الايمان يمان والحكمة يمانية، الا ان رقة القلوب في اهل الغنم. اللي محافظ دايما على قربه من الغنم تلاقي دايما عنده رقة غير طبيعية، فما ارسل الله نبيا الا ورعى الغنم علشان ياخد دي. تعال شوف بقى باقي الحديث، قال الا ان الكبر في اهل الابل، اهل الفدادين، الجمل دايما تلاقيه ماشي براسه عامل كده، فتلاقي سبحان الله صاحبه بياخد منه حتة الكبر دي، فتلاقيه متكبر بسبب مخالطته لهذه الحيوان. نقدر نفهم من ده ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول حتى لا تنتقل ما فيها من حدة وشدة وافتراس وقوة وغضب إلى نفوس البشر، عشان نفضل دايما مبتعدين عن هذه الأخلاق. فالقانون الأول لو عايزين ربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويحفظنا من الوقوع في الذنب، راجع أرضك، راجع أرضك، انظر إلى هذه الأرض، هل الأرض دي بتساعد إن أنا أسير في طريق إلى الله عز وجل أم بتعطل الإنسان؟ راجع نفسك، هل البيئة اللي أنا موجود فيها، البيئة ممكن تكون صاحب، البيئة ممكن تكون قناة أنا متابعها دايما أو قناة أنا متابعها دايما، البيئة ممكن تكون برنامج أنا متابعه دايما. وعلى فكرة اللي عايز فعلا يعرف قد إيه البيئة مؤثرة فيه، تعالوا النهاردة شوفوا حتى أولادنا لما بيلعبوا لعبة حرب، تلاقوا الأولاد بقى عندهم شدة وبقى عندهم عنف وبقوا مشدودين رغم إن هي لعبة، وتلاقيهم في نفس الوقت لما بيسمعوا قرآن عندهم هدوء وسكينة غير طبيعية. البيئة بتؤثر حتما ولا بد. علشان كده أول قانون بيه نحمي أنفسنا من الوقوع في الذنب، اترك أرضك إذا كانت أرض فساد، إذا كانت أرض ستؤثر عليك على دينك وعلى أخلاقك وعلى سلوكك، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. ده القانون الأول. طب والقانون الثاني؟ القانون الثاني اشحن رصيدك الإيماني، شحن الرصيد الإيماني. عارفين لو الغرفة دي مغلقة وفاتح الشباك ممكن يجي خفاش بالليل ياخد اي مكان ويقعد فيه، لو انا عايز اخرج الخفاش ده بعمل ايه؟ كل اللي بعمله افتح النور، اذا فتحت النور خلاص الخفاش لا يستطيع انه يعيش في النور. كذلك ايضا المعصية والذنب لا يستقر في قلب ملئ ايمانا، اذا ظهر نور الايمان في القلب خرجت خفافيش الذنوب والمعاصي. من أهم الأمور اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يحمينا ويعصمنا من الفتنة هي وجود الإيمان، وجود العمل الصالح في حياة الإنسان. والعمل الصالح ده له فوائد كتيرة جدا في مسألة منع الإنسان من المعصية، يمكن على رأسها على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا العبد ويدفع عنه المعصية دفعا. العمل الصالح لما بنعمله لما بيزيد إيماننا لا يمكن الإنسان يقع في ذنب، وكلما على الإيمان وزاد كلما حمى الله عز وجل العبد من الذنب. والدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إيه يحول بين المرء وقلبه؟ أي يحول بين قلب المؤمن وبين الذنب كما قال ابن عباس. وجود الإيمان في القلب يمنع العبد من الوقوع في الذنب، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث، قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها. الإنسان في الوقت ده وجود الإيمان جوه القلب أدى إلى عصمة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، ربنا يعصمه من الوقوع في الزلل. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن يكون عنده إيمان ويقع في هذه الزلة، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، طول ما هو عنده الإيمان لا يمكن في يوم من الأيام يقع في هذا الذنب. الجزئية الثانية إن العبد كلما اجتهد في طاعة الله عز وجل ضعف وازع الشيطان أو تمكن الشيطان من هذا الإنسان. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كلما كنت عبد لله طائع لله حريص على ايماني جدا كلما ضعف كيد الشيطان علي. قال الله سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، طول ما انا عبد لله سبحانه وتعالى لا يمكن بحال من الاحوال الشيطان يكون قادر انه في يوم من الايام يغويني او يقعني في ذنب او يقعني في معصية، بل خلاص لا، يعني هو الشيطان قالها كما حكى ربنا عز وجل او ذكر ربنا عز وجل الا عبادك منهم المخلصين. على قدر إيمان العبد لا يمكن بحال من الأحوال الشيطان يتسلط على هذا العبد. شوفوا سبحان الله الإيمان دايما بيجيب ثبات للقلب، الإيمان دايما بيجيب ربط على القلب فلا يقع الإنسان في المعصية. المعنى ده أخذناه من قول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم، أدي الإيمان، اجتهدوا في الإيمان وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. أول باجتهدوا في الإيمان والطاعة والعبادة والقرب من الله كانت النتيجة ربط الله على قلوبهم فما وقعوا في المعصية. طب والتانية قول الله عز وجل في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين كما في قراءات أخرى. فهو لأنه عنده من الطاعة والإيمان كانت النتيجة دفع الله عنه المعصية دفعا, المعصية دفعت عنه ابتعدت عنه. ليه؟ لأن عنده إيمان. علشان كده دايما بنقول اللي عايز فعلا ربنا يعصمه من المعصية لازم يكون عنده حركة دائمة في طاعة الله عز وجل. ودايما بضرب للشباب مثال في هذا الحال, لو عندي مروحة شغالة بسرعة شديدة جدا, هل السرعة الشديدة دي ممكن حرامي في يوم من الايام ايدي تمتد لهذه المعركة علشان يسرقها؟ لو ايده تمدد تقطع. هكذا ايضا كلما كان الانسان منا يتقلب بين قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصلة رحم وبر والدين ودعوة الى الله عز وجل وحفظ قرآن وتعلم علم نافع, عمل زي المروحة اذا اقترب الشيطان احترق. هل رأيتم في يوم من الايام نهر عظيم الماء جاري دائما مستمر في جريه يحمل خبثا؟ لا والله لا يحمل خبثا ابدا. ليه؟ لانه جاري مستمر. هكذا ايضا حال المؤمن كلما ازداد ايمانا طاعة قربا من الله سبحانه وتعالى كلما ادى هذا الى ان الانسان ده يبقى معصوم من معصية الله عز وجل. لذا كان يقول ابو سليمان الداراني رحمة الله عليه, حركات الظواهر توجب بركات الصرائر. طول ما الإنسان منا جوارحه شغالة في طاعة الله سبحانه وتعالى كلما من الله عز وجل عليه بالبركة في العمل الصالح فيبتعد عنه الشيطان ولا يقع هذا الإنسان في ذنب. كذلك أيضا كان من المعاني الشريفة الجميلة اللي قالها أيضا أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه, من أحسن في ليله, بالليل كان بيصلي قيام ليل بيجتهد في طاعة الله عز وجل كوفئ في نهاره, إن ربنا يعصمه من الوقوع في الزلل. ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. دي قواعد لازم نفهمها. اذا احنا خدنا النهاردة قاعدتين مهمتين, ازاي احمي نفسي من الوقوع في الذنب, احمي نفسي من الوقوع في الذنب قبل الوقوع فيه. واحد, فارق ارضك, اترك ارضك فانها ارض سوء. اثنين, اشحن رصيدك الايماني, زود من الايمانيات الطاعات, الطاعات القربات, ده بيؤدي الى ان ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من الزلل. وهذا هو الذي قاله ايضا العالم لقاتل 100 نفس لما قال له واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله, اعبد الله معهم, اعبد ربنا معهم. ليه؟ لانه يعلم يقينا كلما ازداد الانسان عبادة, كلما ازداد الانسان ايمانا, كلما ازداد الانسان قربا من الله سبحانه وتعالى, كلما ادى هذا الى ان الذنب يبتعد عنه ويصرف الله عز وجل هذا الذنب على عن الانسان. خدنا النهارده قاعدتين, اترك ارضك, اشحن رصيدك الايماني لحمايه الانسان من الوقوع في الذنب. نكمل باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم. جزاكم الله خيرا, واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وايضا اختم بتوجيه الشكر لجمعيه ايات ولكل المسؤولين عنها في ترتيب هذه السلسله المباركه باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم, واساله سبحانه وتعالى بمنه وفضله ان يجعل هذه الدروس فاتحه خير علينا وعليكم اجمعين, وتكون لنا عون على ترك معصيه الله والاقبال على طاعه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.